بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن من أعظم العبادات والطاعات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه وصفاته. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، فيه بيان أن لله جل وعلا أسماء كثيرة، من هذه الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء ورد عدها عند الإمام الترمذي في حديث، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. الشاهد أن كثير من الناس يعلق هذه الأسماء يظن أن مجرد هذا التعليق كاف في حصول هذا الفضل العظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى معنى مهم وقيد مهم في هذا الحديث: من أحصاها. من أحصاها، الإحصاء كما فسره أهل العلم عد هذه الأسماء وحفظها والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، أن تحفظ هذه الأسماء، تعد هذه الأسماء وتحفظها، والمهم أن تتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. ونأخذ في هذه الليلة اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم أيها الإخوة الحفيظ، الحفيظ. وهذا الاسم ورد في قول الله تعالى في قصة هود عليه السلام عندما قال: إن ربي بكل شيء حفيظ. والله جل وعلا هو الحافظ، كما في قصة يوسف عليه السلام قال: فالله خير حافظا، عندما قال يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ، يدلنا على هذه الصفة العظيمة، أن الله جل وعلا هو الذي يحفظ عباده، بالله جل وعلا يحفظ هذا الكون بأكمله، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا هو الحافظ الذي يحفظ هذا الكون: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذن فالله جل وعلا هو الذي يحفظ عباده. كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم أن نتعرض للأسباب التي ننال بها حفظ الله تبارك وتعالى. هناك أسباب إذا عملها العبد نال حفظ الله جل وعلا له، وهي أسباب كثيرة جدا. أعطيكم بعض هذه الأسباب. من هذه الأسباب أن سنة مهجورة، أن تصلي ركعتين عند خروجك وعند دخولك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين إذا خرجت من بيتك، فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فهذا سبب تحفظ به بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الحفظ ذكر الله جل وعلا، فإن الذكر يحفظ الإنسان، والأذكار كثيرة جدا. من هذه الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الحفظ، لكن الذكر لابد أن يكون ذكرا حقيقيا، ليس ذكرا باللسان فقط، وإنما ذكر اللسان يوافقه ذكر للقلب. هذا هو الذكر الذي يعني الله جل وعلا رتب عليه الفضائل الكثيرة. نعم، ذكر الله جل وعلا باللسان أمر محمود، وذكر الله جل وعلا بالقلب كذلك أمر محمود، واجتماعهما هو الذي يعني يحقق الفضائل العديدة التي وردت في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا سبب ثاني، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنواع الذكر التي يحفظ بها العبد كثيرة جدا، أذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء، كلها تدل على الحفظ. إذ أن الذكر في أصله سبب من أسباب الحفظ، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة جدا في فضائل الذكر، ومنها حديث يعني نأخذ منه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله أمر زكريا بخمس كلمات وأمره أن يأمر بهن، ثم ذكر الخامسة: وأمركم بذكر الله، فمثل الذي يذكر الله كمثل رجل خرج فخرج العدو في إثره سراعا فآوى إلى حصن حصين. وذلك من البديع من يعني حسن التأليف ما سمى بعض أهل العلم مصنفه في الأذكار، قال حصن المسلم، لأنها تحصن المسلم وتحفظه. هذا سبب ثاني وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. من الأسباب كذلك أكل التصبح بسبع تمرات عجوة، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، فهذا أيضا سبب من أسباب الحفظ. من أسباب الحفظ كذلك العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تداك، احفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده وبحفظ محارمه، بأداء واجباته، الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسنن، البعد عن المحرمات وعن المكروهات، كل ذلك يورثك حفظ الله سبحانه وتعالى. فكما أنت تحفظ الله جل وعلا، تحفظ حدوده ومحارمه وتقوم بأمره، فالجزاء من جنس العمل. آخر هذه الأسباب وهي كثيرة جدا البعد عن الحمق، البعد عن الحمق في الأفعال والتصرفات والأقوال. فكم جر الأحمق على نفسه بسبب سوء تعامله وتسرعه وتعجله من وليات على ماذا؟ على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ضبط النفس وعدم الغضب. عندما جاء رجل يسيء قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال رسول الله: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. لأن الإنسان إذا غضب لربما تلفظ بكلمة، هذه الكلمة يعني تجر عليه ويلات، وقد يبطش بيده، وكل ذلك بسبب ماذا؟ الغضب. فالحلم وضبط النفس والبعد عن الحمق في الأفعال والتصرفات مما ماذا؟ مما يحفظ الإنسان ويجنبه كثير من الأسباب التي يعني يحصل من ورائها الأذى له. فهذه يعني بعض الأسباب التي إذا قام بها العبد إن شاء الله فإنه ينال حفظ الله سبحانه وتعالى. ونرجع إلى درسنا في الوسطية. كان آخر ما وصلنا إليه في الحديث هو صفة الكلام الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد عندما أورد الآيات في صفة الكلام فإنها أوردها على عدة أوجه، على عدة أوجه، فذكر أولا الآيات الواردة في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أورد الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا. نعم، فقال: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ما أين الشاهد من هذا النص؟ حتى يسمع كلام الله. ووجه الاستدلال أن كلام الله جل وعلا هو ماذا؟ هو القرآن، هذا الوجه الأول مما يدلنا على هذه الصفة. والوجه الثاني أين؟ فأجره حتى يسمع، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا. وفيه أيضا أن القرآن مسموع، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فأجره حتى يسمع كلام الله، أيضا في هذه الآية شاهد على مسألة أخرى، ألا وهي أن الكلام في الأصل يضاف إلى من قاله ابتداء لا مبلغا. الكلام في الأصل يضاف إلى من؟ يضاف إلى من قاله ابتداء لا مبلغا، واضح؟ قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهذا الرجل من الذي سيبلغه؟ سيبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قام مقامه، فهو يتلو عليه ماذا؟ يتلو عليه كلام الله، فيسمعه كلام الله جل وعلا. فحال المسمع هنا حال ماذا؟ حال المبلغ لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ ماذا؟ لأبلغ كلام ربي. إذن فهذه ثلاثة مسائل دلت عليها هذه الآية. أيضا المسألة الرابعة التي دلت عليها هذه الآية أن في الآية تصريحا بأن الكلام هو كلام من؟ هو كلام الله جل وعلا، وليس عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذه المسألة الرابعة، لأن الله جل وعلا قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ماذا؟ عبارة الله أو حكاية الله. هذه هي يعني الشاهد الرابع الذي يستفاد، أو وجه الاستدلال الرابع الذي يستفاد في هذه الآية على مسألة الكلام. قال: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم أي من أحبار اليهود قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يسمعون كلام الله أي ماذا؟ أي التوراة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله وهم يعلمون حقيقة تأويله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أين الشاهد؟ الشاهد في قوله تعالى يسمعون كلام الله. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه، أضاف الكلام إلى نفسه. قد مر معنا القاعدة في ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون ماذا؟ إضافة، إضافة ماذا؟ لا، ما أقول تشريف، إنما تقول إضافة، إضافة أعيان مستقلة أو إضافة أوصاف. إضافة الأعيان المستقلة الفائدة منها ماذا؟ التشريف والتكريم، فهي أعيان منفصلة عن الله تبارك وتعالى، مثل ماذا؟ مثل بيت الله، ناقة الله، مال الله، أتوه من مال الله الذي آتاكم، روح الله أي روح من الأرواح التي خلقها الله. فهذه الإضافة إضافة أعيان مستقلة. والنوع الثاني إضافة ماذا؟ إضافة أوصاف، إضافة أوصاف. وهذه الإضافة التي لا يمكن تصور الذات بدونها. هل ممكن تتصور كلام من غير متكلم؟ لا يمكن، لأن الكلام صفة تقوم ماذا بالذات؟ السمع. هل يمكن تصور سمع من غير أن يكون هذا السمع من سامع؟ لا يمكن، لأن هذه الأوصاف إضافتها إضافة ماذا؟ معاني لا يمكن أن تصور الذات بدونها. فإضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى هنا يكون أي باب؟ إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف، فإنه لا يمكن أن يتصور كلام منفصل، لا يمكن أن يتصور كلام منفصل. إذن فالآية دلت على ماذا؟ على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن التوراة كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا يسري على هذا الشاهد من الوجوه ما يسري على الوجوه التي سبقت. قال تعالى يسمعون كلام الله، أي من من القارئ ومن التالي، من القارئ ومن التالي. وأيضا هذه المسألة أخذوا منها أهل العلم أيضا شاهدا آخر على مسألة أخرى، وهي أن القرآن كلام الله جل وعلى صفة من صفاته تبارك وتعالى، ولكن الورق والمداد هذا ماذا؟ هذا مخلوق، لكن الكلام هو كلام من؟ كلام الله جل وعلا. فهذه أيضا بهذه الآية استدلوا على أن الكلام هو كلام الله جل وعلا، حتى وإن كتب ماذا؟ في المصاحف وتلي على الألسن. فصحيح أن لفظ الذي يتكلم به هو فعل العبد مخلوق، لكن الكلام هو من؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا أن هذا الدليل يسري عليه من الأوجه ما يسري على ما سبق، من أن إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى إثباته حقيقة، ليس كما يقول الأشاعرة بأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، لأن الله جل وعلا قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ثم قال وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله المتخلفين من الإعراب، يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيد الله سبحانه وتعالى ووعده بغنائم خيبر اللي هي للمؤمنين خاصة وليست للأعراب المتخلفين. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا إثبات للكلام وأن الكلام صفة لله تبارك وتعالى. أيضا كذلكم قال الله من قبل، وهذا أيضا في إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، يتكلم الله تبارك وتعالى متى شاء وكيف شاء. أيضا قال وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هكذا عندكم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أيضا هذا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. أين الشاهد؟ لا مبدل لكلماته. وأيضا في قوله تعالى: أتلو ما أوحي إليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لكلام ربه تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أي الله جل وعلا يخبر عباده بما أوحاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. ما هو حال هذا القرآن؟ يقص على بني إسرائيل، أي يبين لبني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في أمر عيسى عليه السلام، في أمر عيسى عليه السلام، فجاء القرآن بالقول الفصل في ذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وفي هذا إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثم انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى للحديث إلى قضية مهمة، وهي إثبات أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا التنزيل المقصود منه في إيراد شيخ الإسلام لهذه الأدلة إثبات أن هذا المنزل إن لم يكن عينا مستقلة بذاتها فهو ماذا؟ فهو صفة لله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة راد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يدلل بها على ماذا؟ على أي قضية؟ على أن هذا المنزل مشابه لماذا؟ لما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ما يضاف الله قلنا ما هو؟ إما أن تكون أعيان، وإما أن تكون أوصاف، وكذلك المنزل من عند الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أعيانا وإما أن يكون أوصافا. فإن كان أعيانا مستقلة بذاتها كالمطر مثلا الذي ينزل من السماء فإن هذا ماذا؟ فإن هذا إضافة أعيان مستقلة. وأما إن كان منزل من عند الله جل وعلا هو كلامه فإن هذا التنزيل يشابه ويحاكي ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. فلذلك أورد الشيخ الإسلام رحمه الله هذه الأدلة لتقرير هذه المسألة، وأيضا أوردها لتقرير مسألة أخرى أيضا، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عند الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك أهل السنة والجماعة عندما يعرفون القرآن يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. قال هنا، قال وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الشاهد من النص أين؟ في قوله تعالى أنزلناه، والله جل وعلا وصف هذا القرآن بأنه ماذا؟ بأنه مبارك وأنه منزل، أي كثير المنافع وكثير الخير. قال وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا أيضا فيه دليل على أن القرآن منزل. ولو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع هذا الجبل خوفا من الله تبارك وتعالى، فكيف بالعباد لا ترين قلوبهم ولا أفئدتهم ولا جلودهم عند سماعهم لكلام الله جل وعلا. هذا القرآن يتصدع الجبل الشامخ القوي إذا نزل عليه. وأيضا قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد من هذا النص أين؟ والله أعلم بما ينزل. وجه الاستشهاد أن في هذه الآية إثبات أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن القرآن وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وأيضا قول الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، أي أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن وأوحاه إلى جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. روح القدس من هو؟ هو جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة تبارك وتعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين، الروح الأمين. إذن فجبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما قرأوا هذا القرآن إنما قرأوه قراءة من؟ قراءة المبلغ. ولذلك الآيات التي فيها نسبة القرآن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فهي نسبة ماذا؟ تبليغ. إنه لقول رسول كريم. فالله جل وعلا أضاف ماذا؟ هذا القرآن قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا، بدليل ماذا؟ ها، أنه سماه رسول، فهو الرسول ما مهمته؟ أن يبلغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأيضا جبريل عليه السلام وصف بماذا؟ بأنه أمين، نزل به الروح الأمين، فهو أمين في ماذا؟ أمين في تبليغ هذا القرآن، أمين في تبليغ هذا القرآن. قال وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالله جل وعلا في هذه الآية والآيات التي سبقت، يعني شيخ الإسلام قلنا أراد إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الأدلة استفاضت في الدلالة على أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. الأدلة كثيرة من القرآن، سبقنا كل هذه الأدلة، فأجره حتى يسمع كلام الله لا مبدل لكلماته. إذن هذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وإثبات الكلام أيضا لله سبحانه وتعالى صفة له في أدلة كثيرة، منها الآيات التي فيها أو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المناداة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وأيضا النصوص التي فيها أيضا في قصة الإسراء والمعراج وفيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. أن الحديث كثير جدا، إلا الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا النص إثبات فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وإثبات الخلة، وأيضا يعني النصوص كثيرة جدا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل التي يقرها أهل السنة في إثبات الكلام أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، بل شنعوا أشد التشنيع على من أنكر هذه الصفة وزعم أن القرآن مخلوق. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق وأنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة فزعموا أن القرآن مخلوق. وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن كلاب، وهم طائفة ما يسمون بالكلابية، وافقهم في ذلك الأشاعرة. أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له ولا حكاية له. إذن هنا شيخ الإسلام يريد أن يقرر لك أن من أبرز من خالف في مسألة الكلام طائفتين. الطائفة الأولى وهم من؟ وهم الجهمية والمعتزلة، فزعموا أن القرآن مخلوق، فهذه طائفة وهم محجوجون بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، وما استدلوا به من نصوص فإنها استدلالات ضعيفة وواهية وردها أهل العلم. ومن أبرزها قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والواو عند لغة العرب تقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر، والقرآن من أي واحد منهما؟ من الأمر، بدليل قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن ليس من الخلق، بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته. طيب، الطائفة الثانية خالفت في هذه المسألة هم من؟ هم الكلابية، ومن وافقهم من الأشاعرة. فإن موروث هاتين الطائفتين هو المعتزلة، فإنهم أتوا إلى النصوص التي فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فقالوا: لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، لأن هذا يقتضي أن لابد أن يكون له لهات، ولابد أن يكون له لسان ينطق، فشبه الخالق بماذا؟ بالمخلوق. فقالوا أن النصوص دلت على إثبات الكلام، فنقول: نعم، يثبتون الكلام لله، ولكن أعطيتكم قاعدة قبل ذلك، أن حتى الأشاعرة عندما يوافقون أهل السنة فإن موافقتهم لهم موافقة ماذا؟ في الظاهر فقط، ولكن لو تأملت حقيقة كلامهم لوجدت ماذا؟ أنهم لا يوافقون أهل السنة، وإنما يوافقون إلى الأشاعرة وإلى الجهمية أقرب. فهم جاءوا إلى هذه النصوص فقالوا: ما المخرج من ذلك؟ قال: هم عندهم قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية، فالله جل وعلا إذن لا يتكلم، لم يتكلم، وعندهم النصوص هنا نصوص تدل على إثبات الكلام. فقالوا: نؤول هذا الكلام بأنه كلام نفسي، بأنه كلام ماذا؟ كلام نفسي، وأن الله جل وعلا لم يتكلم، وهذا الذي سمعه جبريل هو عبارة عن ما في الله سبحانه وتعالى وما في نفس الله سبحانه وتعالى. فحقيقة ومآل هذا الكلام إلى نفي ماذا؟ إلى نفي صفة الكلام، لأن الكلام إذا بقي في النفس هل يعد كلام؟ لا، لأن اشتقاق كلمة كلمة في لغة العرب تدل على القوة، تدل على ماذا؟ تدل على القوة والشدة. لذلك الكلم ماذا هو؟ كلمة في لغة العرب إذا ماذا؟ إذا جرح. فما يشتق منه أصل هذه الكلمة وهي الكلام يؤخذ من ماذا؟ من الشدة. والكلام الذي في النفس لا يمكن أن ماذا؟ أن ينطبق عليه لفظ الكلام، لأن الذي في النفس هو لا يعد من قبيل الشدة، وإنما يعد من قبيل ما هو هين لين. فإذا اشتقاق الكلام في لغة العرب يخالف ماذا؟ يخالف الذي ذهب إليه الأشاعرة والكلابية. فهم أتوا إلى هذه النصوص التي فيها إثبات الكلام سبحانه وتعالى وأرادوا تأويلها، وقلنا أننا عندنا نص محكم أن الله جل وعلا قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهذا القرآن ماذا؟ مسموع، مسموع، سمعه جبريل عليه السلام. والآيات كذلك التي فيها إثبات النداء: وإذ نادى ربك موسى يأتي القوم الظالمين، والنداء يكون لماذا؟ للبعيد. وقربناه نجيا، وهذا يكون لماذا؟ للقريب. فكل هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام حقيقي. قال: أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، ولم يقل أحد إن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله. قال ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم. وهذه أيضا مسألة أخرى من المسائل التي يعني تكلم فيها الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندما قالوا أن نثبت كلاما نفسيا قالوا أن هذا الكلام قديم، فنفوا أن يكون الله جل وعلا تكلم مع موسى عليه السلام في ماذا؟ في الطور، أو تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. فهم عندهم قاعدة بأن هذا الكلام كلام قديم. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر، أو يقولون قديم النوع حادث الأحد، هما عبارتان يعني اشتهر أهل السنة في عندما يتكلمون في مسألة الكلام في تغيير هاتين المسألتين. الكلام صفة الله سبحانه وتعالى، ماذا قلنا في الأمر الأول؟ ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. ذاتية باعتبار ماذا؟ أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلم، لم يزل ولا يزال متكلم. وفعلية باعتبار آخر أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. وبعض أهل السنة يعبر بعبارة أخرى يقول قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أن الكلام قديم النوع ثابت حادث الآحاد، نفس العبارة، قديم النوع أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وحادث الآحاد أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء. هاتين المسألتين قلنا للرد على من؟ الرد على الأشاعرة. الأشاعرة يقول أن كلام الله جل وعلا قديم، كلام الله جل وعلا قديم، أي أن الله جل وعلا لم يتكلم بعد ذلك، وإنما كان هذا الكلام كلاما قديما في ماذا؟ في الأزل. وأدلة كثيرة جدا على أن الله جل وعلا يعني سمع كلام المجادلة وقت ماذا؟ وقت وقوع المجادلة، وتكلم مع موسى عليه السلام في الطور، وكذلك يعني لم يحصل هذا الكلام في الأزل وإنما حصل في وقته. فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، وليس كما يقول الأشاعرة بأن الكلام كلام قديم. وهذا في حقيقته إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. قال ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. ثم تكلم عن المداد، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وصفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت صوت من؟ صوت القارئ. فهنا في هذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصل هذه المسألة وبينها غاية البيان، وأثبت فيها الحق، وأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. وأما نفي هذه الصفة فهذا في حقيقته نقص لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن النصوص دلت كذلك من أوجه أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى أن عدم الكلام يعد نقصا في ماذا؟ يعد نقصا في الخالق. ماذا قال إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام قال ما لكم لا تنطقون، وأما موسى عليه السلام قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فجعل عدم الكلام للآلهة دين على ماذا؟ دين على النقص. فالأدلة كثيرة جدا على إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، أي يعود في آخر الزمان كما صح في الأثر، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. فالقرآن يرجع إلى الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. لعل هذا يعني أبرز ما في هذه المسألة من أقوال ومن كلام. الوقت هل يناسب أن ندخل في أو نؤجل؟ إلى أرى أن نؤجل الحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى إلى الدرس القادم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنكون قد انتهينا من مبحث الآيات، فإن الشيخ الإسلام رحمه الله صنف هذا المصنف على طريقة بديعة، فإنه أولا أوتى بتقرير مسألة، تقرير معتقد أهل السنة في أول الكتاب، قرر لك المسألة، ثم ما هي طريقة أهل السنة؟ طريقة أهل السنة أنهم يأتون بالنصوص، فأتى أولا بنصوص ماذا؟ القرآن، ثم بعد ذلك انتقل إلى نصوص السنة، وما ذكره إنما ذكره من باب التمثيل كما قال هنا بعد أن ذكر آيات وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، يعني ما ذكرت لك منه ماذا؟ إنما هو على سبيل التمثيل، وفي هذا الباب في كتاب الله كثير. ثم قال فالسنة تفسر القرآن، فدخل في ماذا؟ في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات، ثم بعد ذلك قرر بقية المسائل المتعلقة بالعقيدة حتى إلى وصل إلى باب ماذا؟ باب الحديث عن الصحابة، ليبين لك الأصل الثالث الذي يقوم عليه أهل السنة والجماعة، ألا وهو فهم ماذا؟ فهم السلف. فنؤجل إن شاء الله ونرجع الحديث عن الرؤية إلى الدرس القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحكاية والعبارة هو التعبير بمعنى الكلام. أنت عندما تريد أن تحكي كلام فلان أو تعبر عنه فإنك ماذا؟ فإنك تأتي بعبارات من عندك ماذا؟ تصوغ بها المعنى. عندما أقول لك مثلا لخص هذا الكلام، لخص هذا الكلام، أعطنا الزبدة من هذا الكلام، ما معنى ذلك؟ أنك تجمع المعنى الذي دل عليه هذا وتصوغه بعبارة من ماذا؟ بعبارة من عندك. وذلك قلنا أن مآل كلام الأشاعرة والكلابية في هذا إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وليس القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك هم يقولون هو حكاية وتعبير عما في نفس الله سبحانه وتعالى، ولهم يعني استدلالات واهية جدا من لغة العرب، يعني استدلوا مثلا ببيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، يعني في بعض المسائل أنا أعرض عنها لأن الاستطراد فيها ليس مناسب، لكن عند الاستفتاء ممكن نوضح بعض هذه الإشكالات. يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، فقالوا هذا بيت في الأخطل، في الأخطل، إن حقيقة الكلام هو ما في ماذا؟ في النفس، وإنما اللسان هو الذي يعبر. فمش هذا البيت، لكن هذا البيت لا يمكن استدلال به أصلا من أوجه كثيرة جدا، ليس وجه ولا وجه ولا ثلاث بل كثيرة. أولا هذا البيت بيت الأخطل، الأخطل النصراني. ثم الأمر الثاني أن هذا البيت لم يصح نسبته إلى ماذا؟ إلى الأخطل. ثم الأمر الثالث أن هذا البيت هو خارج زمن الاحتجاج بأشعار العرب. الوجه الرابع أنه يروى بلفظ آخر، إن البيان لفي الفؤاد، وليس إن الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وليس الكلام. بينا يعني فيما سبق أن الكلام فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الشدة والقوة، لذلك هو يسمع وهو يتلى ويكون بحرف وصوت، هذا الكلام الذي تعهده العرب من كلامهم. أما ما في النفس فإنه حديث النفس وليس بكلام، ليس بكلام. وإنه اشتقاق لغة العرب يدل على أن الكلام فيه معنى الشدة والقوة، وما في النفس لا يصح أبدا أن يقال عليه ماذا؟ أنه كلام. فمذهب الأشاعرة يعود في حقيقته إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ناهيك أنهم خاضوا في مسائل أخرى، قلنا يعني حتى في إثباتهم هذا لم يوافقوا أهل السنة، فإنهم قالوا أن الكلام هذا كلام قديم، وهذا في الحقيقة يعني هو قول عند بعض الأشاعرة، فإن الأشاعرة هم على مراتب، منهم متقدمين منهم متأخرين، فمتقدمي الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وينفون عن الله الصفات الفعلية، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية. فمثلا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، لكن لما يأتون الاستواء ينفون، لأن عندهم قاعدة في نفي ماذا؟ صفات الأفعال الاختيارية. فلما توي الكلام انتبه، هناك شقين قلنا، شق يتعلق بماذا؟ بأن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فهم قالوا جاء طائفة منهم فوافقوا أهل السنة في هذا الشق، لكنهم لم يوافقوا ماذا؟ في قول أن صفة فعلية بالاعتبار الآخر، وإنما قالوا إثبات الكلام قد وقع بماذا؟ قد وقع قديما، أما بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الكلام. فالله جلاله لم يتكلم مع موسى ولا إبراهيم ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع العباد يوم القيامة، فإن هذا كله ينفونه عن الله سبحانه وتعالى، لأن إثباتهم الكلام هو إثبات قديم. نعم، هذا يقولون عبارة عن الله سبحانه وتعالى، هذا أما هذا فهم يسألون. فذلك كلامهم، لذلك الإمام الجويني رحمه الله استشكل هذا الكلام، وهو من أئمة الأشاعرة، استشكل أي كيف نثبت، كيف نوفق بين هذه النصوص التي فيها أن الله جل وعلا تكلم وسمع بعد ذلك، فوقع في إشكالات. فذلك لما يبنى الكلام على غير النصوص الشرعية يحدث ماذا؟ يحدث التضارب في الأقوال. أما نصوص الكتاب والسنة فإنها ماذا؟ فإنها على نسق واحد، الله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا وتشابها، فالآيات تشبه بعضها بعضا ولا يقع فيها تعارض، وإنما التعارض يقع بماذا؟ في ذهن العبد، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض. وهناك كتاب بديع جدا للشنقيطي رحمه الله اسمه الدفع أيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع أيهام الاضطراب عن آي الكتاب. فهناك بعض النصوص قد يكون هناك في ظاهرها تعارض، لكن التعارض في الذهن، ولكن في حق الأمر ليس هناك تعارض. الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب أدلوني شوي، الولد معي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.